أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل بما ذكرناه أن المراد بالمشتق في المقام وكل ما يكون قابلا للكري على الذات باعتبار تلبسه بمبدأ من المبادئ بحيث يمكن أن يكون الذات باقيا والمبدأ زائلا، فعلى هذا يخرج عن محل الكلام المشتقات التي غير قابلة للجري على الذات كالأفعال والمصادر المزيد فيها بل المجردة، ويدخل في محل الكلام العناوين الجامدة التي تكون منتزعة عن غير مقام الذات كالزوج والحر والعبد والرق ونحو ذلك من العناوين، فإنها داخلة في محل الكلام باعتبار أنها موضوعة لعنوان يمكن أن يحمل على الذات باعتبار تلبسه بذلك المبدأ، يعني بالزوجية مثلا أو بالحرية أو بالرقية. فالنسبة بين المشتق في محل الكلام والمشتق الاصطلاحي نسبة العموم من وجه، قد يجتمعان وقد يفترقان وكذلك في الجامد. ومما يؤيد هذا ويؤكده ما ذكره فخر المحققين وكذلك الشهيد قدس الله نفسه الشهيد الثاني في المسالك في مسألة ما لو كان لأحد زوجتان كبيرتان فأرزعتا زوجته الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين الأولى أو الثانية أو كلتيهما بإحدى الكبيرتين على سبيل منع الخلوف. ذكر في هذه المسألة أنه لا إشكال في تحريم المرجعة الأولى والصغيرة. المرجعة باعتبار أنها أم الزوجة، والصغيرة باعتبار أنها بنت الزوجة المسؤول بها، إذ المفروض حصول الدخول إما بالأولى أو بالثانية، فهي تكون بنتا لزوجتين إحداهما مدخول بها، فهذا يكفي في الحرمة. بنت للزوجة المدخول بها، إما الزوجة الأولى كانت مدخولة بها أو أن الزوجة الثانية مدخول بها. فعلى كل حال فالصغيرة بنت لزوجة مدخول بها فهي أيضا تهرب. وأما حرمة المرزعة الثانية ففيها خلاف، يقول فخر المحققين إشكال والدي قدس الله نفسه تهديد، ويجعل هذا مبنيا على أن المشتق حقيقة في الأعم من المنقذ والمتلبس باعتبار أن الصغيرة كانت محرمة على الزوج، يعني على زوجها، وفرضنا أن الزوجية قد انقضت فهذه أم زوجة سابقة لا أم زوجة فعلية، فلا يمكن الحكم بتحريم الثانية إلا باعتبار أن المشتق أعم، يعني موضوع للأعم من المتلبس والمنقذي، فكما أن أم الزوجة الفعلية حرامون أم الزوجة السابقة أيضا حرامون، فيحكم بحرمة المرجعة الثانية أيضا. وأما من يرى أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس فلا يرى حرمة للثانية باعتبار أن الزوجية عن الصغيرة قد كانت زائلة، فهذه أم لمن كانت زوجة لا للزوجة الفعلية ولا دليل على تحريم ذلك. الغرض من الاستشهاد هو هذا المقدار، أن فخر المحققين قدس الله سره وكذلك الشهيد الثاني جعل تحريم المرضعة الثانية مبنياً على أن المشتقة حقيقة في العام، فيعلم أن النزاع لا يختص بالمشتق الإصلاحي، فإن كلمة الزوج ليست من المشتقات المصطلحة، فالنزاع جار في غير المشتق الإصلاحي أيضاً، يعني في بعض الجوامع. هذا ما يرجع إلى الاستشهاد بكلامهما. وأما أصل المطلب، لا إشكال في أن الصغيرة حرام، يعني محرم أبدي، وذلك لما استفدناه من الروايات الخاصة الواردة في المقام، أنه لا فرق في بنت الزوجة بين أن تكون بنتا للزوجة الفعلية أو بنتا للزوجة السابقة. فلو فرضنا أن أحدا طلق زوجته وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر فأولدت بنتا، هذه البنت تحرم على الزوج الأول لأنها بنت زوجته السابقة، وهذا لا يبتني على مسألة المسألة. يعني تحريم البنت لا يتوقف على أن يكون المشتق موضوعا للأم من المتلبس والمنقذي، بل تحرم بنت الزوجة الفعلية وبنت من كانت زوجة سابقا ولو كانت البنتية متأخرة، تحرم بمقتضى الروايات، بعضها تدل على ذلك بالصراحة وبعضها بالإطلاق، وأن الزوج من إذا تمتع الإنسان مثلا بامرأتين فبنتها محرمة عليه، هذا بالإطلاق سواء كانت بنتا لها بالفعل أو بنتا لها فيما بعد، وبعضها صريحة في محل الكلام، وهي صحيحة محمد بن مسلم، يسأل الإمام عليه السلام عن رجل له جارية فأعتقها، بعد ذلك تزوجت من رجل آخر فولدت بنتا، هل يحل لمولاها أن يتزوجها؟ قال عليه السلام لا، لأنها بنتها. وسواء في ذلك المملوكة والحرة. هذه الرواية قد دلت صريحا على أنه بعد زوال الزوجية أيضا لو ولدت المرأة بنتا من زوج آخر، هذه البنت تحكم على الزوج الأول أنها بنتها، يعني بمنزلة البنت ربيبته. فلا يتوقف تحريم بنت الزوجة المسؤول بها على أن تكون الزوجية فعلية، بل إذا كانت بنتا لمن كان زوجة هذا أيضا حرام. ولكن مورد الصحيح هي البنت من جهة النسب، فرزنا أن الجارية اعتقد وبعد ذلك تزوجت من رجل آخر فولدت بنتا، فهذه بنت بالولادة والنسب. وأما الرضاع لو فرزنا أنها أرضعت بعد ذلك بعد زوال الزوجية بنتا، هذه غير منسوب، ولكن يلحق بالبنت النسبي لقوله عليه السلام يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، فإذا فرزنا أن بنت الزوجة السابقة يعني من كانت زوجتان بنتها النسبية كانت محرمة بمقتضى صحيحة محمد المسلم بصراحتها البنت الرضاعي في حكم البنت النسبي فإن كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع أيضا فهذا لا إشكال فيه يعني كلام فخر المحققين وصاحب المصادر في أن الصغيرة تحرم هذا مما لا ريب فيه وأن الصغيرة مع الدخول بإحدى الكبيرتين هذا ولا يتوقف على النزاع في المستقبل لا لأنه حرام بالنسب وأما المرضعة الثانية فالأمر كما ذكر النزاع في المرضعة الثانية يبتني على مسألة المستف فإن قلنا بأن المستف حقيقة في المتلبس وكانت الصغيرة محرمة بالرضاء الأول أو إذا لم يكن تحريمون بطلت زوجيتها بالرضاء الأول على ما نبقي إذا فرضنا أن الزوجية قد زالت بالرضاء الأول إما مقرونة للحرمة الأبدية كما إذا كانت المرضعة الأولى مدخولا بها أو بلا حرمة أبدية الزوجية زالت على ما ستتبين إن شاء الله في هذه الليلة فالمرضعة الثانية إنما أرضعت بنتا ليس بزوجة بالفعل بل كانت زوجة سابقة ولكن هذه البنتية حدثت بل يعني بعد البطلان حدثت بعد ذلك ولو فرضنا أن الدخول لم يكن بل بالمرأة المرضعة الأولى لكن بما أن الثانية أرضعت بل هذه البنت فهي بنت لزوجة مدخول بها فهي تحرم فأما بالنسبة إلى المرضعة الثانية هي أم لمن كانت زوجة فرضنا أن الزوجية في زمان الرضا غير باقية وقد حرمت الصغيرة بالرضاع الأول أو لا أقل من أنه بطل زواجها فارتفعت العلقة بينها وبين الزوج فالثانية أم لمن كانت زوجة لا أم للزوجة الفعلية إذن أي دليل على تحريم ذلك أن الزوجة زوجتها بعد زوال زوجيتها إذا كانت بنتا لامرأتين أي دليل على تحريم هذه المرأيين الثانية أنها محرمة عليه حتى بطلان زواجها لماذا يبطل عقدها بعد ما كانت البنت غير زوجة والأم أم لغير الزوجة بل أم لمن كانت زوجة في زمان لا دليل عندنا على أن أم من كانت زوجة سابقا هذا حرام أما من النسب که غير معقول أن تكون الأمية متأخرة عن الزوجية فإن الزوجية إنما تكون بعد الولادة لا محالة فالأمية الحقيقية النسبية تأخرها عن الزوجية لا يعقل وأما الأم الرضاعي أمر ممكن يمكن بعد زوال الزوجة بعد الطلاق نفرض أنها تزوجت بصغيرة فطلقها أو تمتع بصغيرة تنقضى أجلها أو أبرأ مدتها بعد ذلك هذه الصغيرة ارتزعت من امرأتين فكان زمان الأمية متأخرا عن زمان الزوجية أم لمن كانت زوجة ليس عندنا دليل على أنهم من كانت زوجة حرام إذ لا يتحقق لهذا مصداق في النسب لتكون محرمة فيلحق بها الرضا حاصل يحتاج إلى دليل خاص ولا دليل في المقام على تحريم هذه المرأة فالنزاع في التحريم مبني على مسألة المشتاق كما أفاد و اما المرزعه الاولى این کان از ظاهر من کلامهما ان حرمته مما لا اشکال فیه الا ان للاشکال فی ذلک مجالا واسعا فی تحریم المرزعه الاولى سوا این کانت مدخولا بها ام لم تكن مدخولا بها و الوجه فی ذلک یعنی وجه المناقشه ان هنا ايضا ليس زمان الاميه وزمان الزوجيه زمانا واحدا ليقال بان هذه المراه ام الزوجه الفعليه بل ان زمان الاميه متاخر عن زمان الزوجيه والوجه في ذلك ان الاميه والبنتيه متضائفان في الزمان الذي تتصف الام فيها يعني المرزعه تتصف المرزعه فيها بانها ام ذلك الزمان تتصف الصغيره بانها بنت لا يعقل ان تكون المرزعه اما ولا تكون الصغيرة بنتاً فإن الأميّة والبنتيّة متكافئان من جهة التزاوج فإنه قبل تحقق الرضا يعني آخر الرضا ذلك الآن الحقيقي لم تكن أميّة ولا بنتيّة بل كانت الزوجية ثابتة لكلتيهما المرزعة والصغيرة بمجرد تحقق الرضا المحرم آخر جزء من الرضا بمجرد أنه تحقق فقد زالت الزوجيه عن الصغيره فلم تكن الصغيره زوجه بل هي بنت لمن كانت زوجه هل قبل ذلك وقد فرضنا انها محرمه وقلنا لا فرد في تحريم الصغيرة بين أن تكون بنتا لزوجة فعلية أو بنتا لزوجة سابقة فالصغيرة زالت زوجيتها في هذا الزمان وحرمت أبديا فيما إذا فرضنا الدخول في المرزعة الأولى فزمان تمامية الرضا زمان الذي هو زمان الاميه والبنتيه زمان زوال الزوجيه في اي آن من الآنات كانت الصغيره زوجه لتكون المرزعه ام الزوجه الفعليه فهذا ايضا مبني على المستقبل اذا بنينا على ان ام من كانت زوجه محرمتون كما ان بنت من كانت زوجتا مدخولا بها محرمتون نحكم بتحريم المرجع وإلا فلا موجب للتحريم إلا أن يقال إن المسامحة العرفية تقتضي ذلك حيث إن الزمانين متصلان ولا يفصل بينهما حتى الآن تزول الزوجية وتتصف المرزعة بأنها أم والصغيرة بأنها بنت فزمان الأمية والبنتية متصل بزمان الزوجية الآن المتصل الذي لا يمكن أن يفرز آن أقل من ذلك من جهة الاتصال العرفية تسامة وأن يعبر عن المرزعة الأولى فأنها أم زوجة فعلية، ولكنه قد ذكرنا مرارا أنه لا عبرة بالمسامحات العرفية وبالتطبيقات المبنية على المسامحات، فإن الأحكام سابقة لموضوعاتها على نحو القضايا الحقيقية. كل ما تحقق وصدق أنها أم زوجة فعلية فهي تحكم عليها بالحرمة يعني أم الزوجة، وكل ما لم يكن كذلك فلا، العرف يتسامح من جهة اتصال الزمان. يعني العرف يطلق هذا اللفظ ويعبر عن المرأة بأنها أم الزوجة الفعلية. هذه الإطلاقات مبنية على المسامحة ولا يترتب عليها أثر شرعي. وبالدقة ليس هنا زمان يتصف في ذلك الزمان البنت بأنها زوجة ومع ذلك بنت الله المرسل. ليس هنا زمان واحد بل زمان الزوجية قد انقضى وبعده متصلا قد وجد زمان الأمية والبنتية، فهذه أيضا مبنية على مسألة المشتق. غاية الأمر أن هذا خفي وسورة الأولى جلية. نعم قد استدل بروايتين، رواية علي بن مهزيات قد استدل بتلك الرواية عن أبي جعفر عليه السلام في تحريم المرضعة الأولى، حيث سئل الإمام عليه السلام قيل له، هكذا يقول علي بن مهزيات، قيل له إن امرأة يعني إن رجلا له امرأتان فأرزعتا زوجته الصغيرة، فنقلوا بلي عن يعني واحد من علماء الأمة ابن شبرمح كذلك، نقلوا أنه أفتى بتحريم المرزعة الأولى والمرزعة الثانية، فقال عليه السلام أفتى بلي ابن شبرمح أفتى في ذلك بلي، فحكم الإمام عليه السلام بعدم تحريم الثانية وحكم بتحريم الأولى معللا بأن الصغيرة مثلا بنت لها يا بمنزلة البنت، لا مو درب الأم، وأن الأم تهرم ولكن الثانية لا تهرم. بهذه الرواية استدلوا على أن المرزعة الأولى محرمة فلا إشكال في تحريمها، لكن كما ذكروا بالمثالك هذه الرواية ضعيفة السند، في سندها صالح ابن أبي حماد وهذا غير موثق، فالرواية لا يمكن الاعتماد عليها. إذن المرزعة الأولى والمرزعة الثانية من هذه الجهات صيان، يعني كما لا يمكننا الحكم بتحريم المرزعة الثانية إلا بناء على توسعته في المفهوم الاشتقاقي، كذلك لا يمكننا الحكم بتحريم المرزعة الأولى فإن حالها حال المرزعة الثانية. هذا فيما إذا فرضنا أن المرزعة الأولى بل المرزعة الأولى قد دخل بها، حينئذ الكلام هو الكلام، الصغيرة تحرم لأنها بنت للزوجة، وأما الأم فهي لا تحرم إذا فرضنا أنها غير مسؤولة بها الأم المرزعة الأولى، فأرزعت زوجته الصغيرة هنا لا تحرم لا الأم ولا البنت. أما الأم لا تحرم لما ذكرنا لأنها ليست أم زوجة فعلية بل أم من كانت زوجة، والبنت لا تحرم لأنها ليست بنت للزوجة المدخول بها المفروض على أنه لم يدخل بها، فلا موجب لا لتحريم المرجعة ولا لتحريم المرتجعة الرضيعة لا هاجا ولا جاج. خب دین ازین هل یبقا هل تبقا کلت المرأتین على زوجیت الرجل هاجا ایزن لا یمکن لا یمکن الجمع في الزوجیه بین الام والبنت بحیث یکون کل منهما زوجة بالفعل فهین ازین لا بد من الحکم ببطلان کل العقدین من جهة عدم الترجيح لا المرجعة تبقى على الزوجية ولا البنت تبقى على الزوجية لأن بقاء كل منهما على الزوجية مع بقاء الآخر غير ممكن لترجيح أحدهما على الآخر غير ممكن فلا محالة يحكم بالبطلان هذا من جهة البقاء ونظيره في الحدوث ما إذا تزوج هو بامرأة وفرضنا أن وكيله عقد على بنت هذه الزوجة أو بالعكس هو تزوج على بنت وقد فرضنا أن وكيله عقد على أم البنت فكان بحسب الزمان متحدين في الخارج يعني في زمان واحد وقع العقد على الام والبنت معاً من جهت بطلان الترجيح في الامرجه لا بد من الالتزام ببطلانهما هذا في الحدوث ومقامنا في البقاء بعد تحقق الرضا الشرعي واتصاف المرجعه بانها ام البنت والزوجه الصغيره بنت هذه الجمع بينهما في الزواج غير ممكن لا يمكن أن تكون الأم والبنت كلتاهما زوجة له بالفعل حيث لا بالتحريم الأبدي كما ذكرنا مفقود في الأم لأنه مبني على المشتر وفي البنت لأنه بنت لزوجة غير مدخول بها فلا موجب للتحريم لا في هذا ولا في ذاك إذن بل لا بد من الحكم ببطلانهما من جهة أن الترجيح لا مرجح غير ممكن فيحكم ببطلانهما نعم في باب العقد على الأختين هنا الرواية وردت التخيير ولكن من الحكم على خلاف القاعدة يعني إذا فرضنا أنه وقع العقد على الأختين لا يمكن الجمع بينهما في زمان واحد عقد هو على امرأة وعقد وكيله على أخت هذه المرأة وكان في زمان واحد هنا إذا المقتضى القاعدة كان هو البطلان لعدم الترجيح ولكن الرواية دلت على التخيير له الخيار في اختيار أيه ما شاء هذا حكم مختص بمورده وأما في الأم والبنت لا دليل على الخيار فمقتضى القاعدة والبطلان في الحدوث والبقاء.